منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري، تقدمه لحضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. طهران تكشف عن طائرة شحن محلية الصنع وتؤكد استعدادها للتعاون مع الدول في تصنيع المسيرات. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على حزب الله بعد انتصار المقاومة في الانتخابات اللبنانية. ملك الأردن يفرض الإقامة الجبرية على أخيه حمزة ويتهمه بمحاولة تعريض استقرار البلد للخطر. إلى التفاصيل. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني تسارع وتيرة دخول إيران لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا، وخلال مراسم إزاحة الستار عن طائرة النقل الخفيفة سيمورغ محلية الصنع، أعلن العميد أشتياني ضرورة وجود طائرات شحن خفيفة إلى جانب مروحيات الإغاثة للمساعدة في تقديم الخدمات للمواطنين والأجهزة الأخرى، وأكد بأن الطائرة سيمورغ تعزز المصالح الوطنية في إطار توفيرها للعملة الصعبة وإتاحة فرص العمل المباشرة وغيرها دعما للاقتصاد المقاوم. يذكر أن هذه الطائرة تحمل كمية شحن لا بأس بها وتحلق بمديات جيدة، إضافة إلى سرعة هبوطها وإقلاعها. تفاصيل أوفى حول إزاحة الستار عن طائرة سيمورغ في سياق التقرير التالي.
هو الجديد في الإنتاج للصناعات الدفاعية الإيرانية، حيث أزيح الستار عن طائرة شحن سيمورغ الخفيفة المصنعة من قبل مختصي شركة هيسا التابعة لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع والإسناد الحربي، حيث أن تصميم وصناعة هذه الطائرة الاستراتيجية هو نتيجة مواصلة الجهود الدؤوبة ومساعي الشركات المعرفية الموجدة لفرص العمل. الطائرة الخفيفة سيمورغ تحمل كمية شحن لا بأس بها، ومديات طيرانها جيدة تتناسب مع الظروف الإقليمية للبلاد، إضافة إلى أنها سريعة الهبوط والإقلاع من على مدارج قصيرة، ما يجعلها طائرة خدمة لطائرات الإسعاف التي بإمكانها الهبوط في الطرق الترابية، وتم إعادة تصميم وتوسعة قدراتها بالنسبة لمثيلاتها بحيث أصبحت مناسبة لتلبية حاجات المؤسسات الحكومية والعسكرية وتتماشى مع مناخ وطبيعة البلاد والمواصفات الدولية.
هذا الإنتاج يأتي نتيجة جهود 10 سنوات لمتخصصين، ويستطيع أن يؤمن احتياجاتنا في مجال الشحن الجوي في المهام اللوجستية بما فيها نقل الأشخاص وعمليات إسناد القوات المسلحة التي تحتاج إلى مثل هذه الطائرة في مواجهاتها البرية والبحرية والجوية والحرب الإلكترونية.
وبحسب المعنيين، فإن صناعة طائرة الشحن سيمورغ تدعم المصالح الوطنية وترفع مستوى توفير فرص العمل وتخدم تحقيق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع، وتجعل فن الصناعة متماشيا مع الطاقات الوطنية لتقديم منتجات استراتيجية وفنية تسرع في إدخال الصناعات الجوية للبلاد، وخاصة القوات المسلحة في نادي مصنعي الطائرات فوق الثقيلة والمتطورة. دخول إيران مجال صناعة الطائرات خطوة تريد من خلالها كسر احتكار بعض الدول لهذه الصناعة وتجاوز الحظر المفروض عليها في هذا القطاع.
أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية استعداد الجمهورية الإسلامية للتعاون مع سائر دول العالم في مجال تصنيع طائرات الاستطلاع المسيرة. وقال العميد أبو الفضل الشكارتشي إن إيران تمتلك اليد الطولة إقليميا في مجال تصنيع الطائرات المسيرة، وتطرق العميد شيكارتشي إلى زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري لعدد من البلدان، وقال إنها تجري في إطار الدبلوماسية الدفاعية والأمنية. وأضاف أنه خلال زيارة اللواء باقري الأخيرة إلى طاجيكستان تم الاتفاق على موضوع مكافحة الإرهاب الإقليمي والدولي، كما تم تدشين مصنع لإنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة في هذا البلد. اعتبرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الأحادية القسرية على إيران تهديدا لحياة البشر. وقالت إلينا دوهان في ختام زيارة لإيران استمرت 12 يوما إن الحظر الاقتصادي أدى إلى ارتفاع التضخم ونقص في الحاجات الأساسية. وأضافت أنها استمعت بحزن لمعاناة مصابي الأمراض المستعصية وذوي الإعاقات الجسدية في الحصول على الأدوية والمعدات الطبية، لافتة إلى أثر الحظر على الشرائح الضعيفة والقطاعات الجامعية والتقنية والصناعات اليدوية. وأكدت أن الحظر غير مبرر من منظار مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للمنظمة الدولية، داعية أمريكا وحلفائها إلى إلغائه فوراً. قال جهاز الأمن العام بكيان الاحتلال الشباك إنه اكتشف محاولات إيرانية لاستدراج وخطف شخصيات ورجال أعمال إسرائيليين. أفادت بذلك صحيفة إسرائيل هيوم العبرية وقالت إن الإيرانيين انتحلوا شخصيات باحثين ورجال أعمال وصحفيين وتواصلوا مع شخصيات إسرائيلية كبيرة منهم ضباط سابقون، وحاولوا استدراجهم عبر دعوتهم لحضور مؤتمرات أو مقابلات بالخارج بهدف اختطافهم أو إيذائهم. وسبق للشباك أن ادعى كشفه لشبكة إيرانية قال إنها عملت في الأشهر الأخيرة على رصد وتجنيد إسرائيليين لجمع المعلومات وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. جددت المقاومة الفلسطينية تحذيرها للاحتلال من إقامة مسيرة الأعلام، مؤكدة أنها لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها معركة سيف القدس في المدينة المقدسة. جاء ذلك خلال رسالة مفتوحة وجهتها المقاومة للاحتلال، وصفت فيها إقامة مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى بغطاء من سلطات العدو بأنه لعب بالنار، محذرة من أنها لن تتردد في تجاوز الخطوط الحمراء بالمسجد الأقصى إذا ما تمت المسيرة والاقتحامات. وقد صادقت السلطات الصهيونية على السماح لمسيرة الأعلام التي ستقام نهاية الشهر الحالي بالمرور من باب العمود في القدس. تقدمت عضو الكنيسة غيداء ريناوي زعبي من حزب ميريتس باستقالتها من ائتلاف نفتالي بنت احتجاجا على إجراءات الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، وتنديدا باغتيال الصحفية أبو عاقلة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
احتجاجا على إجراءات الائتلاف الحكومي ضد الفلسطينيين وضد مقدساتهم واغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، تقدمت عضو الكنيسة غيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس باستقالتها من هذا الائتلاف برئاسة نفتالي بنت، واعتبرت أن الاستقالة تأتي وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة آثر قادة الحكومة مرارا وتكرارا اتخاذ مواقف متشددة يمينية بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية للمجتمع العربي بأسره.
إسرائيل تعاني من أزمة قادة وزعماء حقيقيين، هدول كلهم مراهقين سياسيين، لا يوجد أي زعيم بإسرائيل اليوم من بنت لغيره عنده القدرة وعنده الكاريزما أن يكون قائد تاريخي، بالعكس هدول جماعة مراهقين سياسيا وأخطائهم على صعيد المنطقة بارزة، وعلى صعيد الداخل في داخل الكيان كمان هم جماعة كمان يعني في طريقهم إن شاء الله إلى السقوط.
ومع استقالة غيداء ريناوي من هذا الائتلاف للاحتلال، فإن حزب الليكود يستعد إعلان أنه سيعمل على استبدال هذه الحكومة لأنها فقدت الشرعية وبأنها حكومة فاشلة، وبنت فشلة في الاقتصاد وفي كل مجال، وهذه الحكومة فقدت الشرعية، وسيتقدم حزب الليكود لتقديم اقتراح لحل الكنيسة خلال الأيام القادمة.
بالتأكيد أي عضو بهذه الحكومة بيستقيل هو بدق مسمار نعش هذه الحكومة. هذه الحكومة مبندقة، يعني قامت على ائتلاف غير متوازي وائتلاف مبندق من يمين ويسار ووسط، فهي حكومة غير ثابتة.
وبعد تقدم غيداء عضو الكنيسة بالاستقالة من هذا الائتلاف، تتجه الأنظار إلى أعضاء آخرين تحديدا من القائمة الموحدة العربية للاستقالة وسحب الثقة من هذا الائتلاف الذي يرتكب الجرائم بحق الفلسطينيين ويدنس المقدسات المسيحية والإسلامية. باستقالة غيداء الرناوي من حزب ميرتس من الائتلاف الحكومي، يزيد أزمات كيان الاحتلال الإسرائيلي السياسية الداخلية، وأيضا يقرب من انهيار هذا الائتلاف الهش كما يصفه الكثيرون.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على حزب الله لبنان، شملت 6 أشخاص و8 شركات بدعوى قيامها بتمويل الحزب. واستهدفت العقوبات على وجه التحديد رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله، إضافة إلى 5 أشخاص على صلة به، و8 شركات قيل إنها تابعة له في لبنان والعراق. ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات الأمريكية مؤسسة منتوجات المختار وشركة فوكوس ميديا ومؤسسة يونايتد جنرال هولدينج ومؤسسة يونايتد جنرال أوفشور. يأتي ذلك بعد أيام من تحقيق المقاومة اللبنانية فوزا في الانتخابات البرلمانية. صادق ملك الأردن على طلب تشديد القيود على اتصالات وإقامة وتحركات أخيه الأمير حمزة، متهما إياه بمحاولة تعريض استقرار البلاد للخطر. وقال الملك عبد الله في بيان إن الأمير حمزة استنفد كل فرص العودة لرشده والالتزام بسيرة الأسرة، معتبرا أن أخاه غير الشقيق يعيش في وهم يرى نفسه وصيا على الإرث الهاشمي، وذلك بعد نحو عام من محاولته الانقلاب على الحكم. كما هاجم البيان رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله واعتبره خائنا للأمانة، متهما إياه بإجراء اتصالات بشخصيات في الداخل والخارج من أجل التآمر على الحكومة. تفاصيل أوفى حول قرارات ملك الأردن في التقرير التالي.
الأزمة السياسية داخل العائلة المالكة في الأردن عادت من جديد للواجهة، حيث أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني تقييد تحركات أخيه الأمير حمزة بن الحسين الذي كان ولي العهد سابقا ومراقبة جميع تحركاته وإقامته، واتهمه بلعب دور الضحية والتآمر على الملك والأردن حسب تعبيره. وقال بيان صادر من الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله وجه رسالة للأردنيين يوافق فيها على التوصيات بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته. وقال الملك في الرسالة إنه خلال الأعوام السابقة مارس أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخيه، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك، وأنه لم يأتي يوما بحل أو اقتراح عملي للتعامل مع أي من المشاكل التي تواجه البلاد. وأشارت رسالة الملك إلى أن أخاه يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة حول موضوع ما أسماه الفتنة التي حصلت العام الماضي، وأنه يتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة حسب تعبيره. وشدد الملك أن أخاه مصاب بالوهم، وأنه يرى نفسه وصيا على إرث السلطة الهاشمية في الأردن. كما انتقد الملك أخاه في التعامل مع الإعلام وإرسال رسائل عبر القنوات الخارجية وكذلك بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما قال إن إعلان أخيه قبل أشهر تخليه عن لقبه في الأسرة الحاكمة دليل على سوء نيته وتآمره على الملك والأسرة المالكة. وتعود جذور الأزمة بين الأخوين إلى سنوات ماضية عندما تم إبعاد حمزة من ولاية العهد، لكنها تصاعدت منذ أكثر من عام عندما خرج الأمير حمزة في مقطع فيديو اتهم فيه قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة، مؤكدا أنه يتعرض للضغوط والمضايقات بسبب انتقاده البسيط للسياسات حسب وصفه. واتهمت الحكومة الأردنية آنذاك ولي العهد السابق الأمير حمزة وأشخاص آخرين بالضلوع في مخططات آثمة هدفها زعزعة أمن الأردن واستقراره، واعتقلت نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقد نفت السعودية بشدة أي علاقة لها بالخلافات غير المسبوقة داخل العائلة المالكة في الأردن، لكن اعتقال مستشار مقرب من بن سلمان أثار الشكوك بشكل كبير آنذاك.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. السيد الحوثي يؤكد رفض الشعب اليمني أي وصاية أمريكية ويقول إن الأعداء بلغوا حالة اليأس. الرئيس الأمريكي يؤكد دعم بلاده لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو رغم اعتراض تركيا. موسكو تطرد دبلوماسيين برتغاليين من أراضيها ردا على خطوة مماثلة من لشبونة. أهلا بكم من جديد. أكد قائد أنصار الله رفض الشعب اليمني القبول بأن يحكم بقرارات أمريكية وقال إن الخونة والعملاء هم من يقبلون بأن يصادر قرارهم ضابط سعودي أو إماراتي. وأشار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى الطريقة المذلة التي أزيح بها منصور هادي واعتبره دليلا على وصول الأعداء لحالة اليأس في فرضه على الشعب، مضيفا أن الأعداء يصرحون في ظل الهدنة بأنهم يعدون العدة وهذا مؤشر على فشلهم. ورأى في التطبيع عنوانا لتمهيد المنطقة للعدو الصهيوني مشيرا إلى أن قادة العدوان هم قادة حملات التطبيع. أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن مقترح الأمم المتحدة بتمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية في البلاد قيد الدراسة، مؤكدا أن فرص تمديد الهدنة وتجديدها مرهون بمدى التزام تحالف العدوان ببنود الاتفاق. للمزيد نتابع التقرير التالي.
تأكيد جديد على سعيها الدائم نحو السلام أظهرته صنعاء بتعاطيها الإيجابي مع المقترح الأممي الأخير بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية. فالمجلس السياسي الحاكم أوضح أن المقترح قيد الدراسة وفقا لتقييم مرحلة الهدنة الحالية التي قاربت على الانتهاء مع تبقي أقل من أسبوعين منها تبدو فيها المؤشرات إيجابية نسبيا خلافا للأسابيع السابقة نظرا لتنفيذ بند فتح مطار صنعاء.
تمديد الهدنة لا زال محل دراسة بسبب أن طرف العدوان لم يلتزم ببنود الهدنة للمرحلة السابقة. اتخذ صنعاء موقفها المناسب، وموقفها المناسب سيكون مرتبط بموضوع الملف الإنساني الذي نعتبره أولوية.
وتؤكد صنعاء أنها تأخذ في الاعتبار مدى التزام التحالف السعودي ببنود الهدنة الأممية، مبدية استياءها من حجم الخروقات العسكرية للتحالف وفصائله، وكذا استمرار عرقلة وصول بعض سفن الوقود لميناء الحديدة والتأخر الذي حصل في تسيير رحلات مطار صنعاء وعدم تعويضها أو فتح وجهة القاهرة، وأن من شأن ذلك تهديد فرص تمديد الهدنة والطعن في مصداقية الأمم المتحدة.
يجب على الأمم المتحدة أن تكون جادة في إلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكننا لم نلمس تنفيذ إلا الشيء اليسير. فلذلك إذا كانت هذه الهدنة لم ننفذ منها شيئا فما هو الفائدة في أن نمدد هدنة أخرى؟
مواقف صنعاء بدت واضحة أيضا بخصوص بعض بنود الهدنة، مع اشتراط مسؤوليها أن تكون من الأولويات فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى والعمل على صرف مرتبات موظفي الدولة لتخفيف معاناة المواطنين في كل المحافظات، وهو الأمر الذي يضع الكرة في ملعب الطرف الآخر ويفند الاتهامات بعرقلة صنعاء لهذه البنود. وبحسب القوى في صنعاء فإن التعاطي الجاد مع الملف الإنساني دون تجزئة لتخفيف معاناة اليمنيين يمثل المدخل السليم لنجاح أي هدنة وإحداث تقدم في ملف السلام أو تهيئة المناخ لأي جولة تفاوضية جديدة.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم بلاده لطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، معتبرا أن هذين البلدين شريكتان من قبل الولايات المتحدة وحلف الأطلسي ولديهما قوة عسكرية ويلبيان كل متطلبات العضوية. وخلال خطاب مشترك من واشنطن مع الرئيس الفنلندي ورئيسة وزراء السويد، تعهد بايدن بالدفاع عن ستوكهولم وهلسنكي خلال فترة نظر الناتو بطلب عضويتهما، معتبرا أن انضمام السويد وفنلندا للناتو لا يعتبر تهديدا لأحد. وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن بلاده أبلغت أعضاء الناتو رفضها انضمام السويد وفنلندا للحلف. حول عرقلة تركيا انضمام فنلندا والسويد للناتو نستمع إلى التقرير التالي.
معارضة تركية أفشلت اجتماع سفراء حلف الناتو في ستوكهولم، المتعلق بتسليم الترشيحين الرسميين لفنلندا والسويد، خاصة أن قرار انضمام أي دولة بحاجة إلى موافقة كافة الأعضاء، فما الذي يجعل تركيا تعارض انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو؟
طلبنا من السويد إعادة 30 إرهابيا، قالوا لا لن تعيد الإرهابيين لكنها تطلب منا عضوية الناتو. الناتو كيان ومنظمة للأمن، لذا لا يمكننا أن نقول نعم لحرمان هذا الجهاز الأمني من الأمن.
الانتقادات التركية تصب على رفض فنلندا والسويد تسليم أعضاء المجموعات الكردية وبشكل رئيسي حزب العمال الكردستاني والحركات المسلحة الكردية في سوريا. محللون سياسيون يتوقعون أن تتم التسوية بين تركيا وحلف الناتو عبر المزج بين التنازلات والضغوط على أنقرة، فيما يرى آخرون أن الرئيس التركي بالإضافة إلى رغبته في تسوية خلافات مع السويد وفنلندا بشأن حزب العمال الكردستاني يأمل أيضا في الحصول على أسلحة أمريكية أو حتى تحسين شعبيته داخليا أو توجيه إشارة مؤاتية إلى روسيا التي يقيم معها علاقات معقدة، خاصة إنهم يرون أردوغان القائد المعتاد على المقايضات في علاقات بلاده مع الغرب، حيث يحاول تحقيق عدة مكاسب بضربة واحدة. ويشير باحثون إلى ملف تصدير طائرات مقاتلة أمريكية إلى تركيا على أنه قد يكون بين الحلول الممكنة، لكن هناك من يعتقد أن أنقرة لا يمكن أن تحصل على شيء مهم في ختام هذه المفاوضات وهي تتصرف بطريقة متخبطة من خلال تكثيف التصريحات العلنية.
أمهلت روسيا 5 دبلوماسيين برتغاليين 14 يوما بمغادرة أراضيها ردا على طرد دبلوماسيين روس من لشبونة. وقالت الخارجية الروسية في بيان إنها احتجت لدى سفير البرتغال بشدة على قرار بلاده الاستفزازي باعتبار 10 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم. بدورها احتجت الحكومة البرتغالية على قرار موسكو واعتبرته غير مبرر، وقالت إنه خلافا للشخصيات الروسية المطرودة فإن العاملين في البعثة البرتغالية كانوا يقومون بأنشطة محض دبلوماسية. وكانت موسكو أمس طردت أكثر من 80 دبلوماسيا فرنسيا وإسبانيا وإيطاليا ردا على إجراءات مماثلة قامت بها هذه الدول. أكد المتحدث الرسمي باسم الكريملين ثقة روسيا بحاجة أوروبا إلى مشروع نورد ستريم 2 في المستقبل بغض النظر عما تقوله الآن. واتهم ديمتري بيسكوف شركاء روسيا الأوروبيين في هذا المشروع الغازي بأنهم قصروا النظر في تقييم المشروع. من جهته دعا المستشار الألماني أولاف شولتز إلى معالجة مسألة الاستقلالية في مجال الطاقة على المستوى الأوروبي. وقال شولتز إن بلاده تعول على الجهد الأوروبي لتفعيل آليات التزويد بالطاقة والاستغناء عن الوقود الروسي. حذر وزير المالية والخزانة البريطاني ريشي سوناك من أن الوضع الاقتصادي للبلاد خطير للغاية. وقال سوناك إن بريطانيا تواجه عاصفة كاملة من صدمات الإمدادات العالمية بما في ذلك تأثير الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين، معتبرا أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة. ارتفاع التضخم ببريطانيا الذي بلغ 9% حتى نيسان الماضي هو أعلى مستوى وصل إليه منذ 1982، حيث شهدت تكاليف الطاقة زيادة سنوية غير مسبوقة بلغت 866 دولارا أمريكيا. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تكشف عن طائرة شحن محلية الصنع وتؤكد استعدادها للتعاون مع الدول في تصنيع المسيرات. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على حزب الله بعد انتصار المقاومة في الانتخابات اللبنانية. ملك الأردن يفرض الإقامة الجبرية على أخي حمزة ويتهمه بمحاولة تعريض استقرار البلد للخطر. أشكركم على كرم المتابعة، وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزييني عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها. أنت هب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص إم زلفة لديك، فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب طبيب من لا طبيب له، يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيع يا شفيق يا شفيق من لا شفيق له،
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له،
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيع يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له،
يا مغيث من لا مغيث له،
يا دليل من لا دليل له،
يا
حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب لا يا حبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب لا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية.